يسعد صباحكم مستمعينا وأهلا بكم. أهلا بكل من انضم إلينا في هذه الساعة من برنامج البيت بيتك. رح نتحدث عن موضوع الكلى صالح، بدينا بموضوع التبرع بالأعضاء صباحا. رح نعطي المستمعين فكرة عن الأمراض الكلى بأستراليا، ومن ثم ننطلق إلى موضوع التبرع بالأعضاء. تخيل أن أقل من 10% من الأشخاص المصابين بأمراض لها علاقة بالكلى هم على دراية بالأمور المتعلقة بهذا المرض، ما يعني أن حوالي 1.5 مليون شخص لا يعلمون ما هي مؤشرات المرض، ما هي تبعياته وكل شيء متعلق فيه.
صحيح ديالا، أيضا من بين 3 أستراليين لديهم خطر الإصابة بمرض من أمراض الكلى، 40% من الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 75 عام لديهم واحد من عوارض أمراض الكلى.
طبعا صالح، بما أنه عم نحكي عن كنا صباحا عن التبرع بالأعضاء وورد بنشرة الأخبار، أحببنا أنه ينضم إلينا الدكتور أنس نطفجي وهو أخصائي أمراض الكلى ليحدثنا عن التبرع بالأعضاء وخاصة التبرع بالكلى. صباح الورد دكتور أنس.
صباح الخير دكتور أنس.
دكتور أنس سامعنا؟ صباح الخير. I think we lost him. إذن مستمعينا، لحد ما يرجع لنا دكتور أنس، ممكن نروح في فاصل. دكتور أنس معنا على الخط؟
صباح الخير، معك سدالي.
أهلا فيك، يسعد صباحك دكتور.
صباح الخير دكتور صالح، معك.
أهلا أستاذ صالح، كيفك؟
أهلا فيك وشكرا على وقتك. بنعرف دكتور مضغوط وعندك جدول مليان، ولكن شكرا عشان أعطيتنا هالمساحة من وقتك.
الشكر لكم لأنه جهودكم ما شاء الله يعني نشهد عليها بالجالية من ناحية التوعية وخصوصا التوعية الصحية.
شكرا
لك دكتور. وخبرتني إن تحت الهواء أنك سمعت بنشرة الأخبار عن تقرير التبرع بالأعضاء، وسمعت عن موضوع التبرع بالأعضاء. بتحب نبدأ بموضوع التبرع بالأعضاء وخاصة بالكلى بأستراليا؟
نعم، زي ما حكينا بالفترة السابقة سدالية، نحن كنا عم نتحاور إنه بموضوع التوعية الصحية من ناحية أمراض الكلية والزرع، وقررنا إنه نعمل إن شاء الله سلسلة لقاءات إذا سمح الوقت. نتحدث في كل لقاء عن موضوع من المواضيع، إن كان وظائف الكلية، أمراض الكلية، الغسيل الكلوي، وزرع الكليتين. زرع الكليتين هو بالنهاية العلاج الأنجع والأفضل لحالات الفشل الكلوي بمراحله النهائية.
نعم.
بأستراليا زرع الكليتين بيعتمد على برنامج الزرع الوطني. في عنا نوعين من الزرع، النوع الأول اللي بيعرفوه معظم الناس واللي هو إمكانية التبرع من شخص حي إلى المريض، يعني بيكون قريب أو صديق، بإجراء كل الاختبارات اللازمة بيتم تقرير أنه ممكن هذا الإنسان يتبرع بكليته إلى الشخص الآخر، وبتتم العملية بظروف مهيئة ومحضر لها مسبقاً، يعني مثل ما بيقولوا باللغة الإنجليزية elective surgery.
نعم.
بتم تهيئة المريض وتحضيره وتهيئة المتبرع وتحضيرهم وتقييمهم، وبالنهاية بتتم العملية. البرنامج الثاني واللي هو البرنامج اللي فيه عدد أكبر من التبرع هو برنامج التبرع من الأشخاص المتوفين والحالات اللي هي الموت الدماغي وحديثا الموت القلبي كمان، وفي فرق بسيط بين الاثنين، بس أعتقد ما وقت يسمح لنا نحكي فيها هذه النقطة بالذات. التبرع يعني donation after death أو التبرع بعد الموت هو البرنامج الأكبر والأعم في أستراليا.
صحيح.
وأستراليا تعتبر من الدول المتقدمة والناجحة جدا بهذا المجال، يعني نتائجنا على مستوى العالم من أفضل الدول. مشكلتنا الوحيدة أو أكبر أهم مشكلة في أستراليا بتصادف البرنامج هي قلة عدد المتبرعين. ممكن بالإمكان في أشخاص أكبر مستنين الأعضاء اللي تبرعوا فيها. لحتى أعطيكي فكرة بس، مريض الغسيل ممكن يبقى على الانتظار في اللائحة، لائحة الانتظار لتقبل الكلية من 5 إلى 7 سنوات.
يا 5 إلى 7 سنوات. وفي حال أعطى الكلية ممكن تنحل مشكلته وخلص يتوقف عن كل هذا العذاب، صح؟
نحن بنعرف بأرقام علمية ما في عليها أي شك حاليا إنه اللي بيستقبل كلية من متبرع إن كان حي أو متوفي أمامه على الأقل 10 سنوات من الحياة شبه الطبيعية اللي بيكون فيها عنده وظائف كلية معقولة، حياة معقولة، طبعا هذه العشر سنوات يعني شغلة ما هي سهلة أبدا بالنسبة لمريض فشل كلوي
طبعاً.
لأنه مريض الفشل الكلوي اللي بيوصل لمرحلة الغسيل نسبة الوفاة خلال أول ثلاث سنوات هي تقريبا 50%.
مرتفعة جدا
تماما. والزرع هو العلاج الأفضل والأنسب والأنجع واللي بيعطي أفضل نوعين من الحياة للمريض.
نعم. طب دكتور شو اللي بيمنع الناس إنها تتبرع؟ هذا السؤال يمكن نوعا ما هو أخلاقي أو لسلوكيات الناس، ولكن حسب علمك أو حسب خبرتك والحالات اللي شفتها شو اللي بيمنع الناس إنها تتبرع؟
أعتقد الموضوع أكثر شيء هو بالحقيقة جهل بحقيقة وأهمية هذا التبرع. يعني اليوم بتقريركم مثلا الدكتورة هلن أبتس عم تقول 40% من الناس ما عندهم فكرة إذا كان دينهم أو اعتقادهم بيسمح لهم بالتبرع أو لا. أنا من خلال ممارسة العملية بقول لا، النسبة لسه أعلى من هيك. لأنه كتير ناس مثلا ما عندها فكرة أنه هل الدين الإسلامي أو الدين المسيحي أو غيره بيسمح له بعد الوفاة أنه يتبرع بأعضائه. لما كنا في التدريب من حوالي 7 أو 8 سنوات كان عندنا إشارة أو لائحة على العيادة كنا نقول if you're going to heaven please leave your kidney behind you. يعني إذا كنت بتعتقد أنك رايح على الجنة نحن بنحتاج كليتك هون في الأرض قبل ما أنت تروح على الجنة.
معها جميلة جدا.
فالجهل في هذا الموضوع أعتقد هو عائق كتير كبير. يعني مين مننا بيتخيل أنه لا سمح الله بوفاة بحادث أو بشيء طارئ أو بشيء غير متوقع ممكن يجي ناس يفتحوا جسمه ويطلعوا أعضاء ويتبرعوا فيها، كيف رح يكون موضوع الدفن، كيف رح يكون موضوع الوفاة، كيف رح يكون الحكم الإلهي إن كان الإسلامي أو المسيحي بهذا الموضوع. الأمر ما هو سهل بس الأمر بحاجة فعلا إلى توعية.
صحيح. موضوع آخر دكتور اللي هو بعض المتبرعين ما بيعلموا أهلهم، يعني ما بخبروهم أنهم وهبوا أعضاءهم، فلما تيجي المستشفى أو تطلب أنه أعضاءهم فيصير خلاف هنا بين العائلات، وبتحصل يمكن كثير هاي.
بيحصل هذا النوع من الخلاف، وخلينا نتذكر أنه الفرصة أو النافذة لحتى أنك تعمل سحب للأعضاء قصيرة ما هي طويلة. يعني ممكن أحيانا قبل الوفاة بفترة قصيرة لو كان مثلا المريض على أجهزة إنعاش ممكن يتم مناقشة هذا الأمر مع الأهل خلال ساعات أو عدة أيام، أحيانا لو المريض بقي على أجهزة الإنعاش لفترة طويلة، بس أحيانا بيكون الوقت جدا قصير. يعني أنا بتذكر مرة كنت أثناء التدريب في ليلة واحدة إجانا 3 كلى للتبرع لأنه صار في حادث لشباب في منطقة معينة في أستراليا، وبعضهم كان غير أسترالي ولكن كان مصرح قانونيا أنه هو متبرع بالأعضاء. فما كان في مشاكل، خلال ساعة ساعتين تمت العملية وتوزعت الأعضاء على مختلف أنحاء أستراليا. واستفادوا منها أشخاص كتير.
نعم دكتور، الآن عند المتوفى يعني الأعضاء يتم نقلها في يعني كم مدة تستغرق، يعني ساعة أو أكثر أو نقل
حسب العضو؟ صح؟
حسب العضو تماما. يعني مثلا القلب ما بيتحمل.
يعني كم ساعة؟
الكبد توقف القلب، أنا ما زي طبيب قلبية وما عندي خبرة رقم محدد، بس أعتقد الأمر بيعتمد على النقل إلى عدة ساعات بسيطة.
نعم.
بمحاليل خاصة تعتمد على تغذيته
طبعا.
يعني تأمل التغذية للخلايا وعدم تموتها زائد درجة حرارة معينة. والنقل ما هو أمر سهل لأنه في عملية نقل العضو من جسد المتبرع، زائد في عملية أنه أنت عم بتخبري شخص ممكن يكون موجود بأي منطقة بأستراليا وبتقول له تفضل صار في عندك
في متبرع
إمكانية للمتبرع خلال الساعات القادمة. يعني إحنا أحيانا كنا نستعين حتى بالشرطة بالبوليس لحتى نقول روح على العنوان الفلاني دق الباب وخبر
جيب
الشخص انه جيبه على المستشفى وتعال لان العملية حتتم.
طبعا
يعني حتى دكتور تأكيد اللي كلامك، احد المرضى اللي كان ينتظر اظن كلية او ينتظر قلب ما اعرف ايش، كان على متن سفينة راح رحلة هو واهله، فارسلوا له طائرة هيلوكوبتر على السفينة تشوف تنقله من هناك الى المستشفى.
صدقني مر علينا قصص، يعني الوقت ما بيتسع إلا، بس هي فيها من الطرافة وفيها من نفس الوقت من التوعي لأهمية هذا الموضوع
طبعاً.
ولصعوبته، يعني ما هو موضوع سهل.
صحيح. بالنسبة للكلى دكتور، التبرع بها على قيد الحياة أحسن من التبرع بعد الوفاة، ولا هي لا تصلح بعد الوفاة؟
نتائج التبرع من شخص حي أفضل بشيء بسيط من نتائج التبرع من شخص ميت. والسبب أنه طبيعة العضو يعني النقل بيتم خلال أحيانا 30 دقيقة أو ساعة على الأغلب. فالتروية الدموية للكلية ما بتكون انقطعت لفترة طويلة وما تم الحفظ بسوائل مجمدة أو ما تم النقل لفترات بعيدة. علميا كل ما لو الخلايا حفظت بأفضل الظروف ولكن بيحصل فيها تموت بطيء هذا المتوقع. فلحتى ترجع هذه الخلايا وتشتغل أحيانا بتطول حتى عدة أيام لحتى الكلية ترجع تشتغل، وبيبقى المريض عم يساوي غسيل بعد العملية لو كانت الكلية تأثرت كتير بعملية التبرع نفسها وعملية النقل. بينما من المريض الحي أو من المتبرع الحي عفوا في غالب الأحيان تقريبا 99% العمل بيكون مباشر، يعني مباشرة تبدأ الكلية بإنتاج البول.
وبالنسبة للكليتين دكتور، يعني الشخص ممكن حي ويعني بكامل صحته ويتبرع بكلية لشخص مثلا عزيز عليه، فرضا بده يتبرع على والده أو والدته، كم يعني كم مدى أثر ذلك على صحة المتبرع أنه يتخلى عن كلية من كلوي لشخص آخر؟
سؤال جميل جدا سداليا. الأبحاث في أول فترات سنوات التبرع كانت تهتم أكثر شيء في المريض المستقبل، يعني أنه هذا هو المريض اللي عنده المرض الأساسي عم بيعاني من الغسيل لفترات طويلة، فكانت كل الأبحاث تتم عليه. بس حاليا بالسنوات الأخيرة صار في كم من المعلومات جيد جدا عن المتبرعين، يعني اللي تبرع كلية مثلا من 30 سنة شو صار فيه حاليا، أو من 40 سنة شو صار فيه حاليا. لحتى الإنسان يتبرع في كلية إلى شخص عزيز أو غيره أو صديق بيمر بمرحلة تقييم كاملة، ومرحلة التقييم هذه في أستراليا يفترض أن تتم بطبيب أخصائي كلى لا يعرف أو غير متعلق بعناية المريض المستقبل للكلية. يعني أنا مثلا مريض الكلية اللي موجود عندي وبيقول لي أنه مثلا أختي راح تتبرع لي بكلية، مباشرة بحوله إلى أحد زملائي وبقول له أنا ما بدي أعرف عنك شيء، بتروح عند الطبيب الفلاني أو عند أي طبيب كلية أنت بتختاره وبتخضع لعملية تقييم هل أنت ممكن تتبرع بالكلية ولا لا،
حتى ما يأثر على حكم الدكتور يمكن.
تماما. حتى ما يأثر نفسيا وأخلاقيا على حكم الدكتور. لأنه كلنا بنعرف مرضاتنا لسنوات وبنعرف قديش بيعانوا، وبيكون في شيء غير مباشر ممكن يحرض الطبيب أنه يقبل بالعملية بسرعة. أو يتجاوز عن بعض الأشياء. فعملية تقييم المتبرع بتتم بشكل دقيق جدا، والعملية بتاخد وقتها ممكن من أسابيع حتى أشهر. الطبيب المقيم بيساوي تقييم كامل لحالة المتبرع، احتمال ظهور السكري عنده بالمستقبل مثلا، احتمال وجود القلب، التدخين عامل أساسي يمنع عملية التبرع. لأنه المدخن يعني نحن بشكل عام نرفض أنه يتبرع بكلية مثلا. بيتم عملية استقصاءات للكلية، فحوصات للكلية، هل هناك في تشوهات خلقية، هل هناك في مشاكل ممكن تتم بالعمل الجراحي. زائد إضافة إلى كل هذا بيتم عملية تقييم نفسي، يعني في سايكاتريست أو أخصائي أمراض نفسية مختص في معظم مشافي اللي بتعمل عمليات الكلى، عمليات زرع الكلى، بيعمل تقييم حالي للمريض والمتبرع بنفس الوقت، لأنه في مشاكل نفسية كمان طبعاً ممكن تظهر طبعاً بعد العمل الجراحي.
صحيح. دكتور، احنا يعني نتحدث عن تبرع بالكلى والهذا، لكن شوي بس انا يعني نعطي بعض المستمعين يمكن شوي عن أمراض الكلى اللي بتصيب الكلى، يعني شو العوارض، كيف الواحد بيعرف انه عنده مشكلة في الكلى؟
أستاذ صالح، هذا الموضوع رح ياخذ نصف ساعة تانية.
احنا رح نخصص له حلقة،
وأنا عم طلع على الساعة عندي وشايف انه صرنا هلا
9:47. صحيح دكتور،
بحب ركز على موضوع الوعي واتكلم بعدة نقاط من ناحية الوعي الديني والوعي الثقافي بجاليتنا العربية بشكل خاص. لأنه أنا بحكمي كطبيب ممارس وبشوف هذه الحالات دائما، فعلا في عملية نقص وعي وجهل بموضوع التبرع، لازم نحاول يعني نعالجها بشكل مدروس.
أكيد.
أول عائق بذهن المتبرع هو العائق الديني كما ذكر تقريركم اليوم صباحا. خلال تحضيري لهالجلسة الكريمة هذه أنا حاولت أتصل بعدة شخصيات دينية. طبعا أنا طبيب مسلم وتمكنت الحمد لله والشكر لسماحة المفتي الدكتور إبراهيم أبو محمد، جلست معه ساعة كاملة من عدة أيام ناقش هذا الموضوع بشكل دقيق.
نعم.
نحن ما بنعرف مثلا أنه نفس البرنامج الوطني للتبرع بالكلى أقام عملية ندوة كاملة على مرحلتين مع المفتي مع أطباء من الديانة الإسلامية وأشخاص من الجالية الإسلامية لمناقشة هذا الموضوع من تقريبا 4 سنوات من عام 2013.
نعم.
وخرجت فتوى صريحة توضح تماما أهمية التبرع والحالات الخاصة لكل عملية تبرع، أين يسمح به ومتى يسمح به، وهل هو حلال أو حرام بشكل صريح بالنسبة للدين الإسلامي. نتيجة حواري مع سماحة المفتي، كل شخص مسلم لازم يفكر جديا أنه يحط اسمه على لائحة المتبرعين. من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه ما هي الآية القرآنية، ولكن هي النص الروحي والمعنى الروحي اللي استخلصته أنا من لقائي مع المفتي. لا يوجد أي مشكلة دينية أو إسلامية حسب معلوماتي حاليا تمنع الإنسان أن يجعل نفسه أو يعارض شخص من عيلته يكون متبرع. في بعض الحدود اللي هي مثلا يرفض دينيا التبرع مقابل مادي، يرفض دينيا التبرع للأشخاص الغير قادرين عقليا على أخذ القرار، وهذا الأمر بالحالتين مأخوذ فيه في القوانين الأسترالية
طبعا من ناحية طبية
من زمان.
أكيد.
يرفض دينيا التبرع بالأعضاء اللي إلها علاقة بالأنساب، يعني أجهزة الأخصاب والأعضاء التناسلية عند الذكر أو الأنثى، ولكن القلب، الكبد، الكلى، مخ العظم، كل هذه الأعضاء اللي هي بتشمل معظم حالات التبرع بالأعضاء بأستراليا بكل دول العالم حسب حواري مع سماحة المفتي كلها مسموح فيها إسلاميا. ولا لبس لأي مسلم أنه يكون متبرع. إن كان المستلقي من نفس الدين أو من ديانة مختلفة، نحن نتكلم بموضوع إنساني عام.
أكيد. أكيد. وأكيد هذا الموضوع ينطبق على كل الديانات. إحنا كان لنا وقفات مسبقا مع يعني رجال دين في الدين الإسلامي وفي الدين المسيحي ليحدثون عن هذا الأمر، وأكيد يعني يوضحوا هذا الموضوع، موضوع التبرع وليس الاتجار والدفع مقابل الأعضاء.
بالفعل. ودكتور أنس، هم يعني الانطباع السائد لدى الكثير من أبناء الجالية أنه إكرام الميت دفنه، يعني ما بعرفوا أنه يمكن يكرم إذا كان حتى لو شلت أعضاءه، بفكروا أنه بس المهم يندفن وخلص.
نعم. هذه النقطة الجهل اللي كنا عم نتحدث فيها. إكرام الميت دفنه لا خلاف على هذا الموضوع. عملية نزع الأعضاء بتتم بفريق متخصص بهذا الموضوع، جراحين على أعلى مستوى، مهمتهم بالحياة وباختصاصهم هو هذا الأمر.
نعم.
فبالنهاية بشكل عام ما بيحصل التشويه اللي ممكن الواحد يعني ينشد منه أو يتحسس منه نفسيا لجسد المتوفى. يعني الأمر بيتم بمهنية عالية، بيتم بوقت سريع، وبيتم مع حفظ البرايفسي او الخصوصيه العاليه للمتبرع.
طبعا.
يعني ما في متلقي للاعضاء في استراليا بيعرف مين تبرع له العضو ببرنامج المتبرعين بعد الموت السريري. هذا الامر بيتم بسريه كامله. الريد كروس او الصليب الاحمر متولي هذا الموضوع، الامر مضى عليه عشرات السنين حاليا والمهنية عالية جدا. فإكرام الميت دفنه، ولكن تأخير الدفن إلى عدد محدود جدا من الساعات
لن يؤثر، يعني
بيساعد على إنقاذ حياة
صحيح
شيء بين 4 إلى 6 أشخاص. يعني كليتين، جزئين أو 3 من الكبد، وأحيانا قلب ورئتين،
قرنيات ممكن.
نعم.
القرنيات تعيد البصر مثلا. هذه يعني ما هي حياة. ولكن نحن عم نتحدث عن حياة إنسان. كليتين، الكبد إلى أكثر من المتلقي، الرئتين والقلب. فعندك يعني على الأقل 4 أشخاص، ممكن يصل الرقم لست أشخاص أو 8 أشخاص.
وإنه التقرير
ممكن يكونوا أطفال.
أطفال.
صحيح. صحيح. يعني بنشكرك دكتور على هالتوضيح، ورح يكون لنا وقف الأسبوع المقبل
لا شك
أيضا معك
عن أمراض الكلى
صحيح والتوعية فيه. نعم. منها
إن شاء الله حيكون في سلسلة من هذه اللقاءات، وحنكون نحن يعني نحاول نخصص يعني بشكل أكثر حتى نقدر نعطي كل نقطة حقها.
أكيد.
لأنه حتى اليوم هلأ صرنا مثلا قرابة النصف ساعة، ولكن في تفاصيل كثيرة
صحيح
ممكن الإنسان يتكلم فيها.
أكيد. أكيد.
لما لما ذكرتي الأديان أنا فعلا حاليا عم بفكر أنه أكبر هذا الموضوع ونعمل حملة توعية كاملة, يعني مو بس بالإذاعات, وشكر لكم على كل الأحوال. ولكن يا ريت يكون في بيان مشترك من الطوائف الدينية الإسلامية المسيحية غيره من جاليتنا العربية لتوضيح هذه الصورة للجالية. وهي دعوة أنا بوجهها عن طريقكم للطوائف المسيحية. وأنا زي ما قلت قابلت مع سماحة المفتي, وأعتقد رح يكون مرحب جدا لو قدرنا نخرج ببيان أو مثل تقرير بيوضح وبيزيل الجهل واللبس عن هذا الموضوع بجاليتنا. لأنه جاليتنا بالحقيقة وخلال سنوات التدريب والعمل اللي أنا شفتها أقل الجاليات تبرعا بالأعضاء بعد الوفاة السريرية. يعني لم يمر علي حالة واحدة.
يعني إذن هذه دعوة لكل إعادة التفكير بالموضوع. أنت أزلت لنا اللبس عن كثير من المفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع. شكرا كثير لك دكتور أنس, وأكيد سيكون لنا لقاءات مقبلة معك حتى توضح لنا أكثر ومن سلسلة توعوية صحية أكيد عبر برنامج البيت بيتك. شكرا لك. شكرا دكتور.
شكرا أستاذ صالح, وشكرا داليا, وإن شاء الله لقاءنا قريب.
أكيد. شكرا لك, يسعد صباحك.
مع السلامة.
أهلا فيك.